مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء، واستعراض جديد لأهم الأخبار والعناوين الصادرة من الصحف الصادرة خلال هذا اليوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى سويا مع جريدة أخبار اليوم والعدد الأسبوعي لها والمنشط الرئيسي وخبر اليوم. جمعة الغضب مرت بسلام، المتظاهرون يطالبون بإعدام مبارك والعدلي. 800 جنيه الحد الأدنى للأجر الشهري، والأقصى 28,000. 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر وتونس. المتظاهرون يحاولون اقتحام مستشفى شرم الشيخ. شرف يلتقي مع أوباما على هامش قمة الثماني بفرنسا. محاكمة مبارك تحدد مصير الثورات العربية. وفي المنشط الرئيسي لجريدة الأهرام، انتصار جديد لوحدة الشعب والجيش في جمعة الغضب الثانية، أجواء سليمة في جميع المظاهرات بمشاركة عشرات الآلاف، المطالبة بالدستور أولا، وتأجيل الانتخابات وعدم انفراد المجلس العسكري بإصدار القوانين. وأيضا غدا حوار مفتوح مع زويل بالأهرام حول الفكر والعلم والسياسة. وتهديد دولي بفرض مزيد من العقوبات ضد نظام بشار الأسد. المتظاهرون السوريون يحتشدون في مساجد القبرى ويحرقون صور نصر الله. ومن جريدة الوفد، الشعب يريد إعدام مبارك. التحرير يسترد الثورة من الإخوان ويطالب بمحاكمة الملط وفاضل وإقالة الجمل والمحافظين. انتخابات الهيئة العليا للوفد تشهد أرقى ممارسة للديمقراطية. الوفد ينفرد بنشر أول حوار مع أمين الشرطة المحكوم عليه بالإعدام. البدوي يتحدث عن الانتخابات ويقول انتخابات الوفد نموذج يحتذى به، والعبث بالوحدة الوطنية انقلاب على الثورة. وننتقل سويا مشاهدينا في كل مكان مع جريدة الشروق، ومنشط الرئيس يقول الثورة مستمرة، مئات الألاف في التحرير والمحافظات يرفضون الصدام مع الجيش ويطالبون بعزل الجمل والملط وفاضل. حشود في الأسكندرية ومظاهرة أمام مستشفى شرم الشيخ تطالب بترحيل مبارك. وأيضا من جريدة الشروق، شباب الثورة يحرس جمعة الغضب الثانية. وننتقل معا مشاهدينا إلى المصر اليوم والمنشط الرئيسي، من مليونية التحرير للإخوان النصر بمن حضر. مظاهرات حاشدة في جمعة الغضب الثانية ب18 محافظة، وأهم المطالب الدستور أولا وتأجيل الانتخابات. معركة الذمة المالية بين بكري والسادات. مصطفى بكري: ثورة عائلة السادات تقدر ب10 مليارات، فمن أين لهم هذا؟ طلعت السادات مستعد أخلط فلوسي على فلوس بكري ونقسم المبلغ. الشرطة غياب ولجنة الشعب لتأمين الميدان، وجولة رمال وحجارة ودرجات نارية درز البلطجية. ابتكارات جمعة الغضب: مشنقة صيني لمبارك وعلاء وجمال، ودبابة ورقية بمطالب الثوار، ومظاهرة برغيف وبصلة. من الدستور: فشل سيناريو هروب السجناء وحرق أقسام الشرطة ليلة الغضب الثانية. السياسيون يرفضون فكرة إنشاء الحزب النازي المصري ويحذرون من مواجهة فاشية. الآلاف يهتفون وحياة دمك يا شهيد، شمس الثورة مش هتغيب. هدوء في المحافظات وغياب الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، وآلاف أمام الأزهر والحسين والمنصة تأييدا للجيش. وهيا بنا مشاهدينا في كل مكان ننطلق سويا إلى الفقرة الثانية مع الفقرة التحليلية، وأسعد أن يكون معنا خلال هذا اللقاء الأستاذ حسين عبد القادر نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين، نورنا فيك. لا شك أن حديث الصحف اليوم يتناول موضوع أمس، ألا وهو جمعة الغضب الثانية. والحمد لله كما قالت بعد من شتات انها مرت بسلام، وكان يعني البعض متوقع انها هيحصل فيها بعض الاشتباكات والقتلى والمصابين ايضا، ولكن الحمد لله مرت بسلام، وده بفضل الله سبحانه وتعالى، والسلامة للجيش ايضا والشعب والجيش. وكان من الحنكة السياسية للجيش عدم وجود الجيش في هذا الموضوع، فكنا عايزين في البداية تعقيب حضرتك على هذا على هذه الجمعة.
ليلة الجمعة كانت الأجواء لحد ما كانت متوترة، في قطاعات عريضة جدا، في مخاوف في الشارع المصري أن تتحول هذه الدعوة والتجمع والحشد لمليوني جمعة الغضب بالأمس في الجمعة أن تتحول إلى أعمال شغب وفوضى، وأن تكون هناك أمور مدبرة قد تم التخطيط لها في الخفاء بحيث أن تستغل الأحداث فوضى وتنفيذ ما هو قد يغيب عن أذهاننا أو قد يكون يعني نتوقعه أو نرتبه ونخاف منه.
صحيح.
كان من ضمن هذه الأشياء أن يتم اندساس عناصر بلطجة أو مسجلين أو خارجين عن القانون في وسط هؤلاء الشباب المتظاهرين، ويقوموا بالاحتكاك برجال الشرطة أو برجال الجيش، خاصة رجال الجيش، لإحداث أزمة وفتنة تكون بين الجيش وأفراد الشعب. كل ذلك كان في الحسبان. رصد هذه الأمور تم رصدها كويس جدا في على صفحات الفيسبوك اللي كان بيتناول الموضوعات، والبعض كان يؤكد انه هيحصل وهيحدث.
صحيح.
بصراحة في الليلة دي انا ما كنتش بعيد عن
الأحداث
ولا بعض محرك الأمور الأجهزة الأمنية، لا كنت عايش معهم وكنت بشوف بيخططوا ازاي وازاي هيواجهوا الموقف ده. إذا كان الميدان كان قوات مسلحة كما تعهدت إن لن يكون لها تواجد بالفعل ظاهر في الميدان، هو تم بالفعل ما حدث عشان لا تكون هناك أي ذريعة لإختراق أي مشكلة.
صحيح.
كل ما ابتعدوا اكتفت قوات مسلحة وعناصرها بينهم في المنشآت الحيوية الهامة جدا، هم تواجدوا أمامها أو داخلها لتأمينها، زي مجمع التحرير، المتحف المصري، كل المنشآت الحيوية، إن لم يكن نستطيع أن تترك هذه الأماكن وتتعرض لما تتعرض إذا حدث بفعل ما كنا نخشاه، والحمد لله ما لم يتم.
وحضرتك كاتب في جريدة اليوم النهاردة في الصفحة السادسة: طوارئ وإجراءات أمن مشددة وإغلاق الزنانير عقب الصلاة.
ده اللي حصل في سجن المزرعة بترى. نمضينا في هناك الخطة الأمنية اللي كانوا كل أجهزة الأمن بالتنسيق ما بين الجيش وبين وزارة الداخلية، انه كان هناك دراسة لكل الامور المحتملة والمتوقعة، من ضمنها هناك كان مخاوف ان تحدث اعمال فوضى في منطقة سجون ترى، وان تستغل هذه الفوضى حيث ان يكون الامن او جيش الامن مركز جهودها في ميدان التحرير وسط البلد، فتستغل الامور في منطقة السجون، وتكون هناك عملية، خاصة ان هناك توقعات بذلك، ان تتم عملية لتهريب رموز النظام البائد الموجودين الان في مزرعة ترى. فامبارح كان في اجراءات امنية مشددة جدا تمت بالتنسيق ما بين الجيش وما بين وزارة الداخلية. كان في عربات دبابات، في دبابات، عدد من الدبابات اتخذت موقعها منذ الصباح الباكر قدام منطقة سجون ترى وبالذات بقربة من المزرعة. كان هناك طريق اللي هو معروف باسم طريق المعهد اللي هو بيمتد من الكورنيش وحتى الاوتوستراد، تم اغلاقه بالاسلاك الشائكة في طريق السيارات، منع المرور. المهم اتخذت اجراءات امنية بحيث لا تستغل اي احداث وتحدث عملية فوضى وتنفذ عملية تهريب للمسجونين في ذلك الوقت.
في الصفحة التاسعة من أخبار اليوم خبر يقول في ندوة أخبار اليوم: 10 اتهامات للمتحدثين باسم الثورة، التأثير على القضاء، التهديد بالمليونات، رفض الآخر، دعم المظاهرات الفاوية، إفشال الحوار الوطني، مهاجمة ضباط الشرطة، تهديد الأمن القومي، عدم وجود هوية محددة لهم، توريط مصر في مشكلات دولية، التناقض في المواقف والآراء. ماذا عن الندوة دي يا أستاذ حسين؟
الندوة نظمتها أخبار اليوم، لأن هناك في الشارع المصري يتردد سؤال وسط الناس.
من اللي كان حاضر في الندوة دي يا أستاذ حسين؟
ممثلين للعديد من تلفات الشباب أو تلفات الثورة، بالإضافة إلى بعض الزملاء من صحفية أخبار اليوم. وقامت الزملاء قاموا
هنا لسه صار بعد إذن حضرتك بس موضوع شباب ائتلاف الثورة بقت كلمة مطاطة
هذا يعني هذا هو موضوع الندوة.
يعني أنت عارف حضرتك أي واحد دلوقتي حتى لو كان قاعد في بيتهم يقول لك أنا من شباب الثورة.
البعض كتير جدا النهاردة بنجده يتقدم لكل وسائل الإعلام أنا من شباب الثورة في كل مكان أنا من شباب الثورة. طبعا احنا نحترم شباب الثورة لأنهم هم اللي قاموا بالثورة هم اللي ضحوا هم اللي تعرضوا لكن هناك نماذج كتيرة جدا بتتقدم وبتتقدم بطلبات غريبة جدا وأصبحت منهم وطلبات متناقضة. هناك فصيلة تقدم بطلبات تتناقض مع طلبات الفصيلة الآخر. احنا جمعنا التساؤلات اللي بتدور في الشارع المصري كلها وعلى ألسنة الناس بعضها تساؤلات غاضبة زي اللي حضرتك بتثيرها. جمعنا الإخوة ممثلين طيارات الشباب ممثلة ائتلافات الثورة في هذه الندوة وواجهناهم بهذه الأسئلة.
تمام.
في أسئلة كتيرة جدا كان بعضها محرجة أو عبارة عن مواجهات هم أجابوا عليها بتساؤلات بالإجابات كانت واضحة بصراحة. إن هم في مؤتمر وفاق الوطن الأخير اللي هدد بالفشل كانوا هم السبب فيه. كتير جدا من المحاكمات اللي حتتم الآن البعض يخشى ألا تتم طبقا للقانون وإنما تخضع لضغوط شباب الثورة الآن. يعني هناك مثلا بعض المحاكمات اللي بتعرض لها بعض الضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أو قيادات الأمنية اللي تم بإصدار الأوامر يحاكمون الآن. البعض مصر على أنه بريء وأنه لم يصدر أي تعليمات ولم يشارك في قتل المتظاهرين لأنه كان في مكتبه في ذلك الوقت أو كان في أقسام الشرطة بيدافع عنه وأنه لم يكن في ميدان التحرير أو قائد الإبراهيم في الإسكندرية ولم يصدر أوامره أو لم يطلق النار على المتظاهرين.
أنا هتوقف مع حضرتك قليلا مع موضوع الندوة. ينضم إلينا الآن أستاذ يحيى زكريا من شرم الشيخ. السلام عليكم يحيى.
وعليكم السلام وبركاته.
وفي اخبار بتقول ان كان في بالامس محاولات اقتحام مستشفى شرم الشيخ في شرم الشيخ. ماذا عن هذا الاقتحام؟
دعنا نقول استاذ محمد ان بالامس كان لم يكن احد يتوقع ان يكون يوم الغضب في سيناء على هذا النحو. فقد انطلقت بالامس خمس مظاهرات في جنوب سيناء، اثنتين في نويبع واثنتين في شرم الشيخ وواحده عند طريق المفارق الموصل الى طور سيناء وإلى شرم الشيخ. وتم وقف جزء للطرق في جنوب سيناء بالأمس. وانطلقت المظاهرتان من شرم الشيخ مظاهرة من أمام مجلس مدينة شرم الشيخ والتي طالبت برحيل محمد عبد الفضيل في شرم محافظة جنوب سيناء ورحيل حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ ومن شرم الشيخ كلية مما أثر عليهم بالسلب في أعمالهم السياحة وخلافه. وكانت المظاهرة متضمنة مجموعة من أهالي من البازارات من أصحاب البازارات ومن السائقين ومجموعة قليلة من أهالي جنوب سيناء.
حصل اشتباكات؟
لا بفضل الله لم تحدث أي اشتباكات ولكن كان هناك حالة من الخوف والفزع عند سيدنا مبارك ومبارك نفسه وأصيب باضطرابات في القلب شديدة جدا عند سماع أصوات المتظاهرين عندما قالوا مسرحية والعصابة زي ما هي يا شهيد نموت هنا. رفعوا بعض الشعارات يا شهيد نموت هنا هم في نار وانت في جنة المحكمة شرم أبية مش هيقعد فيها حرامية.
تمام.
وبدأ قوات الأمن على الفور في الانتشار حول المستشفى وتردد أنباء عن غروب مبارك وسوزان وهي أنباء غير أكيدة من الباب الخلفي للمستشفى قبل اندلاع المظاهرة عندما علموا بقدوم الأعداد الغفيرة للمظاهرة وهذا الخبر غير مؤكد بالطبع. يعني
طب ايه هو الجديد الان يا استاذ يحيى؟
والله هو الجديد ان هو صور سيناء بعد ان قاموا بغلق جزء للطريق شرم الشيخ حتى الساعه 12:00 حتى 12:10 ليلا. فكان طبعا في تكدس مروري رهيب جدا على طول الطريق فاصدروا بيان لان هو ليهم عده مطالب صور سيناء. قالوا فيه نحن مواطني سيناء نعلن عن الوقوف هنا الكامل وراء ثوره 25 يناير وتحت سقفها والذي وضعته لتقدم مصر وإيمانا بكافة أهدافها كنوع من تصميمنا الذي لا يلين على تحقيق كامل مطالبنا. أول مطالبهم إنشاء وزارة تنمية سيناء يكون وزيرها منتخب من قبل مواطنيها.
تمام.
أن يكون المحافظ في الشمال وجنوب سيناء ورؤساء مجالس المدن والقرى ومشايخ الحكومات بالانتخاب الحر المباشر. اعاده هيكله وزاره الداخليه كضمانه وحيده لعدم وعود الانتهاء في الانتهاكات التي حدثت من قبل. الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ابناء جنوب سيناء. الغاء كافه الاحكام العسكريه والاثنائيه والغيابيه الملفقه صادره بحق ابنائهم. الافراج عن كل من قضى نصف المده في السجون المصريه من ابنائهم. وهذا البند بالذات هو سبب اللي هو الوقفات الاحتجاجيه في جنوب سيناء. لما هو المجلس الاخير اصدر قرار رقم 70 ووافق فيه على خروج من قضى نصف المده، ولكن استثنى منه اللي هم المتعاطي المخدرات.
تمام.
وده كان طبعا مشكله بالنسبه لهم، واخذوا وعود على مدار الشهرين. حتى رئيس الوزراء عندما قدم الى جنوب سيناء وعدهم، ولكن للاسف لم يتم الوعد، قاموا بغلق الطريق وفتحه، غلقه وفتحه. وبالامس قبيله الترابين، هي قبيله مليونيه، قامت بعمل الوقفه الاحتجاجيه في مدينه نويبع، ولكن لم يوقفوا الطريق. اللي حصل هم البيان اللي اصدروه ده كان بيدوه للمارين بسيارات السياحه لسيارات النقل، ولكن يوقفوا السيارات من اجل ان هم يعدوهم هذا البيان ليعرفوا بحقوقهم.
نعم.
وفي حقوق ثانيه ان هم عايزين اعطائهم حق صكوكهم بملكيتهم للارض، لان زي ما انت عارف حضرتك لغايه دلوقتي في حق انتفاع، يعني ارض الاورثه عن اجداده وهي مش بتاعته ولا تورث لابنائه. محاكمه الضباط الذين قتلوا ابنائهم، تعويض الرجال على الانتهاكات التي وتعديات الاضرار اللي حصلت الماديه والمعنويه نتيجه تعذيبهم من اشكال التعذيب المتعدده.
تمام.
تعديل اجراءات التفتيش التي ما زالت يتعرض لها في الاكمنه بالذات عند كوبري السلام وعند نفع الشهيد احمد حمدي، وبيطلبوا اقل مطلب، بيقول لك عند القبض علينا بيتم مصادره الهاتف والمحمول بتاعنا، وما بنقدرش حتى نتصل بزوينا، وبيتم تحويلنا لمحاكمات عسكريه.
طب استاذ يحيى، في حاله من الاستقرار دلوقتي والهدوء في شرم الشيخ؟ استاذ يحيى، هل في حاله من الاستقرار والهدوء في شرم الشيخ الان؟
ما سمعتش حضرتك.
هل في حاله من الاستقرار والهدوء يسود شرم الشيخ الان؟
لا، عاد الان فتحت بفضل الله، تم فتح جميع الطرق اليوم.
نعم.
بناء على اتفاق تم ما بين المسؤولين في المحافظه.
تمام.
والبدو، على اعتبار ان هو يكون ليه اجتماع فيهم في قياده الجيش ويحلوا هذا الامر ويكون في حل نهائي، لكن الامور استقرت والسياحه موجوده كويس بفضل الله بنسبه قليله حوالي 20%.
نعم.
ولكن الامور كلها عادت لطبيعتها الحمد لله.
الحمد لله. احنا بنشكر
حضرتك. بس اخير، بس كان مطلب فضل. اخير لابناء جنوب سيناء هو الشروع في تشييد جسر الشيخ حميد الواصل بين مصر والمملكه العربيه السعوديه.
نعم.
وده مطلب حيوي جدا لابناء نويبع، لان ده هيوصلهم بالسعوديه وهيزيد حركه التجاره.
تمام. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ يحيى نصار مراسلنا من شرم الشيخ، شكرا جزيلا على هذا الطرح والتوضيح. نعود سويا للندوه. حضرتك كنت بتتكلم عن بعض التساؤلات اللي تم سالها لشباب الثوره خلال الندوه.
هي التساؤلات دي اللي تم زي ما ذكرت ان هي تم رزعها من خلال زملائنا محرر اخبار اليوم على ألسنة الشارع المصري. في بعض مشاعر الضيق ظهرت زي ما قلنا في البدايه في مؤخرا، ان البعض يتقدم بانهم باسم الثوره، الكثير يتقدمون باسم الثوره، طلبات بعضها غير منطقي، بعضها اصبح يتعارض ويتضارب مع المفهوم العام لإخواننا الشباب الثورة. بالفعل أصبحت المخاوف أن تتسبب ضغوط هذه المطالب لتتحول إلى ضغوط تحيط بمسارنا عن المسار الطبيعي. هناك مثل هذه المخاوف محاكمات التي تتم، أن تكون هناك بعض الذين يتعرضون للمحاكمة الآن، هناك مخاوف لدم ألا تكون محاكماتهم محاكمات عادلة وأن تخضع للضغوط، زي بعض الضباط والقيادات الأمنية التي يتعرضون الآن للمحاكمة بتهمة إطلاق النار أو إصدار أوامر لقتل المتظاهرين. هؤلاء الذين كانوا داخل أقسام الشرطة وبيتصدوا البلطجية، هؤلاء أصبحوا الآن متهمون. رجال القانون يقولوا أنهم يعني بحكم الوقائع المقدمين بها هم أبرياء، ولكن هناك مخاف أن يتعرضوا لأحكام لا تكون يستحقونها، إنما هذه الأحكام تصدر كنوع من الخضوع لضغوط الشباب الثوار.
طب من رؤية حضرتك، هل حققت الندوة ثمارها يعني؟
بالفعل، لأنها الإجابات التي حصلت والتي قدمت كانت إجابات مقنعة، ولكن أثارت بعض التساؤلات. إذا كانت هذه إجاباتهم وأنهم ينكرون بعض استنكروا انكروا واستنكروا بعض التصرفات مثل ما حدث امام السفاره الاسرائيليه ومحاوله اقتحامها. اذا من الذي قام بهذه المحاوله ومن الذي خطط لها ومن الذي اصر؟ هناك تساؤلات. شباب الثوره بينفوا انهم قاموا او خططوا لعمليه الاقتحام بل ونددوا بها. اذا من الذي قام بها؟
رايهم ايه في موضوع الفتنه؟
طبعا هم ناس مصريون وطنيون بيحبوا بلدهم جدا، شأنهم شأن كل إنسان بيخلص لبلده بيتبع تعاليم دينه، ضد الفتنة وفي حالة.
أنا أظن المقصود من السؤال إن الشباب يعني بيتسم بالاتزان والهدوء وعدم التعجل والتصرف في القرار.
هما طبعا عاوزين يعبروا عن عدم موافقتهم على ما يحدث من الفتنة لأنه خطر يهدد الأمة ويهدد المجتمع. فهم طرحوا في لقاءات متعددة أنهم بيتمنوا أو بيخططوا أن يكون لهم دور في المستقبل في وقت الفتنة وعدم انطلاقها مرة أخرى.
في الصفحة العاشرة من أخبار اليوم أسرار ملف التحقيق مع مبارك، الرئيس السابق يهرب من أسئلة النيابة المحرجة بقوله مش فاكر. الشهود يؤكدون سالم حصل على أرض شرم الشيخ مقابل 4 قصور هدية لمبارك. تفاصيل براءة مبارك في قضيتي السابقة الذهبية ومكتبة الأسكندرية. يعني احنا كان لسه معنا الأستاذ يحيى من شرم الشيخ وبيتحدث عن بعض المطالب ومنها الإفراج الفوري عن المعتقلين. أنا يعني ليا سؤال، إذا كنا احنا بنقوم الآن أو الدولة تقوم الآن بتكريم الشهداء، ده كلام جميل، هل هناك فرق ما بين الشهداء ما بين المعتقلين الآن الذين قاموا بالثورة؟ يعني المعتقلين دول لازم كانوا يموتوا عشان نخرجهم؟ يعني ما أنا عايز أعرف إيه الفرق. أنا دلوقتي قمت واحد قام بثورة، واحد مات كرمته والتاني ما ماتش سجنته، يعني بأي معيار؟
هل مطالب أخواننا في سيناء تتعلق بالمعتقلين الذين اعتقلوا على هامش الثورة أم معتقلين في قضايا جنائية وقضايا لا تتعلق بالثورة وقبل الثورة؟
لا، أنا هتحدث عن الثورة تحديدا، عن الثورة تحديدا، لأن برضو لازال في معتقلين الآن بصرف نظر عن سيناء، ما في بعض البلدان الأخرى بالضبط.
طبعا هم أثيرت هذه المطالب أكثر من مرة في لقاءات مع المجلس العسكري وفي مع الدكتور عصام شرف، ووعدوا أنهم بيدرسوا الحالات الأخوة المعتقلين. وأعتقد أن يبدو أن هناك من الأمور ما لا نعرفها تتعلق ببعض هذه النماذج من المعتقلين، ربما أن يكون هناك ما يؤخر الإفراج عنهم حتى الآن.
نعم. يعني اسمح لي أقرأ مقطع من التحقيق مع مبارك. يقول خلال التحقيقات كان مبارك مستسلما، يبتسم أحيانا ويبكي أحيانا، ويسترشد بمحامي فريد الديب لإنقاذي من بعض المطالبات التي ظهرت خلال مواجهته ببعض الاتهامات، وأحيانا يبدو شاردا. وفي آخر جلسة تحقيق توقف المستشار مصطفى سليمان 12 مرة عن سؤال مبارك بسبب تردي حالته الصحية وتدخل الأطباء عادة مرات الإسعاف لرئيس السابق قبل أن يقول لهم أنا كويس الآن ممكن نكمل التحقيق.
أيوة،
يعني مش عارف، يعني لما يتسأل رئيس جمهورية بقاله 30 سنة وتسأل عن حاجة يقول مش عارف،
والله شأن
أو مش فاكر.
شأن أي متهم تورط ولا يجد مخرج للنجاة من التهمة الثابتة أو المدعومة بأدلة، فلا يستطيع محاولة الإفلات من الذي يقول أنا مش فاكر أو ما أعرفش.
طيب ده يبرأه من المتهمة نفسها؟
لا طبعا، لأن التهمة إذا كانت توجه فهناك أدلة أقيمت على هذه الاتهامات، ودي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن نفسه.
طيب في الصفحة 11 من جريدة أخبار اليوم، الخبز والأرز والسولار وراء الهجوم على وزير التضامن. موضوع السولار لازالت الأزمة مستمرة ومشتعلة للآن في بعض البلدان أكثر تأثيرا من بعض في محافظات مصر. يعني شايف الحل كيف يكون؟
أنا شايف أن الحل الإيجابي اللي تم الذي قدم بالفعل مضاعفات الكميات التي يحتاجها السوق توفيرها بالفعل تم. تم استيراد كميات عاجله بكميات كبيره جدا تكفي احتياجات السوق وتزداد. ولكن انا اعتقد ان التكالب الذي يحدث الان على من بعض اصحاب العربيات والسائقين تكالب غير العادي، والاندفاع في محطات الوقود هو سبب الازمه، بالاضافه الى قيام البعض مما مع معدوم الضمير اللي هم مافيا تهريب السولار الى خارج البلاد للسفن التجارية، سفن المارة بقناة السويس. هناك كميات ضخمة جدا من السولار بيتم تهريبها عن طريق بحيرة المنزلة، كميات ضخمة جدا بالأطنان. احنا بنستورد السولار بأسعار غالية جدا، الدولة بتدعمه عشان يوصل بسعر رخيص للمواطن المصري او المستهلك المصري. هناك مافيا تخصصت انها تستولى على هذه الكميات وتعيد تهريبه وتصديره مرة تانية بأسعار طبعا مضاعفة عدة مرات، بتضع الفرق في جيبها. دي لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية جدا على حساب المجتمع والناس اللي بيحتاجوا الدعم بالفعل. ممكن اعتقد في الفترة الحالية هم اصحاب الازمة الحقيقية في الموجودة بالنسبة للسولار في السوق المصري.
نعم، احنا دعنا ننتقل سويا لموضوع انتخابات الوفد. وفي خبر يقول انتخابات الهيئة العليا للوفد تشهد أرقى ممارسة للديمقراطية. وينضم إلينا على الهاتف الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام،
كيف؟ احنا معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حسين عبد القادر.
سلام صباح الجميل.
ازيك أستاذ عادل؟
أنا بيك أستاذ حسين.
إن شاء الله تكون بخير يا رب العالمين أنت وكل زملائنا في الوفد.
ماذا عن الانتخابات يا أستاذ عادل؟
الانتخابات الحمد لله انتهت فجر اليوم الفجر النهائي، واعلنت نتيجه التصويت في السابعه صباح اليوم.
نعم.
وسط اللجنه تتكون من كبار القضاة والمستشارين والصحفيين المصريين للمشرف على الانتخابات، واعلنت القوائم النهائيه في السابعه صباح اليوم بواسطة الأستاذ حسين عبد الرازق الأمين عام لحزب التجمع.
نعم.
تم تحديد 50 شخصية نجحت من بين المتنافسين على مقاعد الهيئة العليا اللي هم كانوا 195، وأعلن 5 أسماء للسكرتارية الوفدية من بين 20 متنافس على المقاعد. وديت الهيئة العليا بتستمر 4 سنوات، ودي تعتبر اعلى سلطه يعني سلطه في الحزب.
نعم.
الحزب الوفدي.
نعم.
فهي اللي بتقر قرارات الحزب واللي بتخطط للمستقبل خلال الفتره القادمه، وهي اللي تقر هذه اول انتخابات في حزب الوفدي بعد الثوره، وهي اللي تقر خطط الحزب لكل الانتخابات سواء كانت على المستوى البرلماني او المستوى الرئاسي.
جميل. هل هناك جديد يا استاذ عادل؟
هو في الملاحظ في الانتخابات دي كان في اقبال شديد على التصويت، وفي نفس الوقت نتيجة التزاحم كان في 3 او اقوى تتنازع الاصوات الجمعية العمومية، قوتين اكبر هي كتلة سيف فؤاد البدراوي سكرتير عام للوفد وكتلة محمود أباظة رئيس الحزب السابق، وفي كتل الصعيد وكتل البحري او كتل شباب، يعني كان في مجموعه من الكتل داخل الانتخابات.
نعم.
والامانه اثرت الانتخابات عن تحالفات جديده بين الكتل وبعضها اثناء عمليه التصويت نفسها.
نعم.
يعني هنلاقي مثلا مجموعه من بحري اعطت لمجموعه من الصعيد، مجموعه من الشباب اعطت لمجموعه من الشباب في الصعيد، يعني في تلاحم يعني قطاعي داخل، وكسروا حواجز الكتل السياسيه داخل الحزب. اثرت النتيجه عن ايه بقى؟ ان اغلبيه طبعا راحت اتجاه فؤاد البدراوي، ومجموعه كبيره ايضا اتجهت الى الشباب الذي يمثل تيار محمود أباظة. فهي ده في كثير جدا من القيادات الكبيره في السن تخلفت في الانتخابات، وبعض الرموز القديمة هي التي نجحت في خوض الانتخابات والتي استطاعت أن تعتمد على الشباب في تسويق برامجها السياسية.
نعم.
فكان الشباب دور كبير جدا في هذه الانتخابات.
احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية على هذه المداخلة. ننتقل إلى أخبار اليوم وعمود حضرتك. إنها ظلم يا وزير الداخلية. ماذا تريد أن تقول لوزير الداخلية في عمود حضرتك فين؟
هو كان تعليق على وقعة كتبناها في أخبار اليوم. كان قصة أحد نزلاء سجن شبين الكوم بمناسبة أنه اقتراب الإفراج عنه بعد أن أنقضها نحو 25 عام خلف الأسوار بعد إدانته في قضية قتل مقترن بسرقة إحدى السيدات بقريته بالقليوبية. السجين أصبح على عتبات الحرية بعد انتهاء فترة العقوبة. هذا السجين كان تحدث معنا في أخبار اليوم أنه بريء من التهمة التي سجن بسببها وقضى هذه السنوات الطويلة من عمره في السجن، ولكن توقف يقول أنا لن أخرج إلا إذا أعيد التحقيق مرة أخرى في القضية التي سجنت بسببها حتى أحصل على رد اعتبار لي ولأسرتي، خاصة أنه كان قد أنجب طفلة وقت قبل دخول السجن، أصبحت الآن عروس شابة، فيريد أن تكون ابنة إنسان سو سمعة طيبة وليس خريج سجون. فهو يؤكد أن هذه التهمة كانت ظالمة وأنها تم تلفقها له من قبل ضباط المباحث في ذلك الوقت. بعد نشر الموضوع أنا حصل اهتمام من مكتب رئيس الوزراء ومن وزير الداخلية منصور عسوي نفسه بأنهم سبحثوا الموضوع. أرسلت لنا وزارة الداخلية طلب رد وتعقيب على ما نشر بأن هذا المسجون له قضايا أخرى مش هيفرق عنه في الفترة القادمة لأنه سيقضي عقوبات في بعض الاتهامات الأخرى. إلا أن هذا الأمر نشرنا الرد واكتفينا. فوجئت الأسبوع الماضي بخطاب يصلني من نفس المسجون بأنه تعرض لظلم، وشيء غريب جدا أنه بعد نشره بعد التحقيق سؤاله أنه فوجئ بأنه تم تغريبه أي يعني ترحيله من السجن اللي كان موجود في شبين الكوم اللي بتقع قرب محل إقامته إلى سجن قرب في الإسكندرية. هذا الرجل طبعا عشان تنقله من مكان ده المكان ده بعيد جدا نقل حتى بدون متعلقاته زي أخطوته والأغطية الخاصة والبطاطين بتاعته والكلام ده وأخذ، فكان هل نوع من العقاب لأنه قال لا قال رأي يتعلق بأنه
مجرد عبر عن رأيه
عرض الظلم ويريد إثبات حقيقته. فأنا قلت لوزير الداخلية قلت له أن الكلام ده تصرف غير مسؤول وبيرجع لي بينا لما قبل فكر ما قبل الثورة، إزاي المسجون يعبر عن رأيه بيطالب التحقيق؟ قد يكون هذا الإنسان صادق وربما يكون غير صادق، ولكن ليس رد فعلي أن أنا أعاقبه لمجرد أن أتحدث مع الإعلام وأقوم أغربه تغريب في سجن بعيد شديد الحراسة وبعيد جدا عن أهليته عشان أنقله هناك، يعني رحلة عذاب يقطعها أهله كلما فكروا في زيارته. فأنا عاتبت وزير الداخلية وطلبته أنه يتدارك الأمر ويعيد المسجون لسجنه القديم اللي كان موجود فيه قبل كده، بل طلبت الوزير أن يرد علينا ماذا فعل أو ماذا تم في التحقيق المفترض أن يتم، هل هذا المسجون كان بريئا أم كان مذنبا بالفعل.
يعني آخر خبر معنا، اليمن على حافة الحرب الأهلية، سوريا شيء من الخوف. كنا عايزين تعقيب سريع قبل الختام عن ما يحدث الآن في اليمن وسوريا.
الأحداث طبعا اشتعلت وتيرتها في البلدين.
نعم.
في سوريا اتسع نطاق الاحتجاجات بعدما كان بدأت في درعا أصبحت الآن في مناطق ومحافظات سورية عديدة، وصلت إلى حمص وحلب وحماة ودمشق، غطت الآن كل الأراضي السورية. في نفس الوقت صعدت السلطات السورية من مواجهتها مع الثوار غطاء أثار رؤساء الدول الثمانية في مؤتمرهم اللي كان موجود أول امبارح وهددوا بتصعيد إجراءاتهم العقابية ضد المسؤولين السوريين. بالنسبة للأحداث في اليمن أصبحت الأمور تفاقمت وأنها تنزل بحرب أهلية خلال الأيام القادمة بعد صدور قرار الرئيس صالح باعتقال الشيخ الأحمر ودر الشيخ
قبيل
حاشد، قبيلة كبيرة أثارت غضب الناس. طبعا تصاعد الأحداث بالسلام على قاعدة عسكرية ومعسكرين آخرين، وربنا يسر خلال الأيام القادمة ألا تتحول اليمن إلى حمامات دم بعد ارتفاع المواجهات ما بين الرئيس اليمني وبين معارضيه.
نعم. مشاهدينا في كل مكان، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الأستاذ حسين عبد القادر نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، شكرا جزيلا أستاذ حسين، وشكرا موصول لكم أعزائي مشاهدينا على طيب المتابعة حسن المشاهدة، على أمل اللقاء بكم وجولة صحفية جديدة غدا بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.